بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواني في هذه المحاضرة التي تقع ضمن دورة الإمام مالك العلمية العاشرة، والتي أسأل الله العظيم أن ينفع بها إخواننا المستمعين الحاضرين ومن سيستمع لها لاحقا عبر الدروس المسجلة. لا يخفاكم أن طلب العلم من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى إذا أحسن النية. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فذكر الإيمان أولا، والإيمان يحتاج إلى إخلاص، وكذلك العلم، وخصوصا العلم الشرعي، لأنه متعلق بالإيمان وأحكامه وعلومه وما يتفرع عنه. والعلم لن ينفعك العلم الشرعي إلا إذا أخلصت في طلبه، فإنه يرفعك عند الله سبحانه وتعالى. جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي واليا له بعسفان، وعسفان اسم موضع بين مكة والمدينة، فقال: من استخلفت على الوادي؟ فقال: استخلفت ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي، مولى من موالينا، والمولى هو العبد الذي أعتق. فقال عمر رضي الله عنه: استخلفت على الوادي مولى؟ قال: إنه عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال النبي صلى الله فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لذلك على المسلم أن يراقب نيته في طلبه. اطلب العلم لله لأجل أن تتعرف على شرع الله ودينه، أن تعرف ربك، وأن تعرف دينك، وأن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم بالأدلة الصحيحة، وتعرف المقصد والغاية التي لأجلها خلقك الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل ما يتحصل به العلم أمثال هذه الدورات العلمية التي تكون في وقت يسير، ولكن يكون فيها من الدروس والمحاضرات الشيء الكثير، خصوصا مع زحمة العمل والمسؤوليات، فيفرغ الإنسان نفسه في هذه الأيام القلائل ليحوز فضلا عظيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. محاضرتنا اليوم بعنوان التبصرة بفقه مقاصد الشريعة الإسلامية. هذا الموضوع موضوع كبير جدا، يلقى في دورات مخصصة، قد يكون في 4 أو 5 أو 6 محاضرات، بل يدرس في الجامعات في فصول دراسية، فيؤخذ في قسم الماجستير والدكتوراه ربما في فصل دراسي في 4 أشهر. والمقصود من هذه المحاضرة هو أن نلقي الضوء على هذا العلم تأصيلا لا تفصيلا، وأبين لكم الطريق الذي يسلك في هذا العلم، ومن أراد الاستزادة فعليه أن ينظر في دورات أهل العلم الذين فصلوا فيه، وفي الكتب التي أصلت وبينت هذا العلم. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد ختم الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي شريعة ربانية باقية إلى قرب قيام الساعة. ومن عظم تشريع رب العالمين أن جعلها شريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، ولأنها شريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان احتوت على أمرين رئيسيين: ثوابت ومتغيرات. الثوابت هي التي ينطلق منها لوضع الأسس، والمتغيرات هي اللي يستفاد منها في إخراج الأحكام للمستجدات، وهذا يجعل الشريعة فيها مرونة، ليس كما يقول بعض المتأثرين بالفكر الغربي أن الشريعة الإسلامية غير صالحة لزمان علوم الفضاء وعلوم الحاسب والعولمة. فهذا شخص لم يطلع على أحكام الشريعة الإسلامية ولا على محاسنها ولا على قواعدها وأسسها. احتوت الشريعة الإسلامية على قواعد كلية، القواعد الكلية هذه ثوابت من جهة أنها مؤصلة، من جهة تأصيلها هي ثابتة، مثل القواعد الخمسة عندنا الفقهية الكبرى، قواعد الأصولية، قواعد المقاصدية، هي ثابتة خصوصا القطعية منها والتي قد ثبتت بالاستقراء أو بالإجماع أو بالنص الصريح. فيها جانب تغير ومرونة، حيث أنك تستطيع أن تطرد بحكمها إلى جزئياتها التي تندرج تحتها، ولذلك أهل العلم يصفون القواعد بأنها كلية أو أغلبية. كلية لأن جزئياتها ينطبق عليها حكمها، وبعضهم قال بل هي أغلبية لوجود استثناء فيها في الغالب، وبعضهم يقول رغم وجود الاستثناء هي كلية. لماذا؟ ما السبب؟ لأن هذا الاستثناء ما استثني إلا لمخالفته لشرط من شروط القاعدة، فلذلك لم يدخل ضمنها. من الأمور التي ذكرها العلماء واستنبطوها من شريعتنا ما يسمى بمقاصد الشريعة الإسلامية، مقاصد الشارع أو مقاصد الشريعة الإسلامية أو مقاصد التشريع. هل كلمة مقاصد الشريعة تعتبر حديثة أم قد ذكرها العلماء من قبل في مؤلفاتهم؟ وسيأتينا بيان ذلك تفصيلا بإذن الله تعالى. قد ذكرها العلماء، فهي ليست ببدعة من العلم. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها قد تنافي مقصود الشارع. قال: فإذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا، وإن كان منافيا لمقصود الشارع كان مخالفا لله ورسوله. فعلم المقاصد علم شريف يتعلق بشرع الله وبحكم التشريع وبالعلل التي لأجلها شرعت الأحكام، ولذلك هو من دقيق العلم، هو من دقيق العلم الذي يحتاج إلى متطلبات قبله، كما يقال اليوم في العلوم الأكاديمية، ما تدخل هذا المساق ولا تدرسه حتى تدرس قبله متطلب أو اثنين أو ثلاثة. كذلك مقاصد الشريعة ما يصلح أن يكون المبتدئ طالب العلم في أول طلبه أن يدخل فيها، لأنها تتعلق بجوانب كبيرة جدا وبأدلة في العلم الشرعي. نأتي أولا إلى تعريف مقاصد الشريعة. اخترت تعريفا وسننطلق منه، والبيان هو والمقصود هو بيان ماهية هذا العلم، لن أتطرق للمعنى اللغوي، هذا مجاله في التأصيل والتفصيل، لكن كتعريف لهذا المصطلح مقاصد الشريعة، قالوا هي المعاني والحكم التي أرادها الله عز وجل من التشريع عموما وخصوصا، المعاني والحكم التي أرادها الله عز وجل من التشريع عموما وخصوصا لأجل تحقيق الغاية من وجود الخلق، وذلك بتحقيق العبودية وإصلاح العباد في العاجل والآجل. المعاني والحكم التي أرادها الله سبحانه وتعالى من التشريع عموما أو خصوصا، لماذا؟ ما السبب؟ لأجل تحقيق الغاية العظمى من وجود الخلق، وهي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وإصلاح العباد في العاجل والآجل. نأتي الآن إلى بيان مفردات التعريف. أولا المعاني، قولهم هي المعاني، المعاني هي العلل، هي العلل. ولما نتكلم عن العلة نتكلم عن أي شيء من فروع العلوم؟ في القياس، أصول الفقه. طيب ما تعريف العلة؟ لها عدة تعريفات، قيل هي المعنى المناسب لشرعية الحكم، هي المعنى المناسب لشرعية الحكم، وقيل ما يترتب على تشريع الحكم وامتثاله من ثمرة ومصلحة، ما يترتب على تشريع الحكم وامتثاله من ثمرة ومصلحة من جلب منفعة أو دفع مضرة. والتعريف الأشهر الذي تجدون في كتب الأصول الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تشريع الحكم عنده جلب منفعة للعباد أو دفع مضرة عنهم، هذه العلة. قال هي المعاني والحكم. ما المقصود بالحكم؟ قالوا الحكم لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهي الغايات المحمودة المرادة في أفعال الله سبحانه وتعالى وشرعه، الغاية من التشريع والخلق. ولها معنى خاص وهو الأمر الذي جعل الوصف من أجله علة. شو الفرق إذن بين العلة وبين الحكمة؟ انتبه معي، نضرب له مثال. ما علة قصر الصلاة في السفر؟ ارجع للتعريف الحكمة، تعريف العلة، وصف ظاهر منضبط. هل المشقة منضبطة؟ لا. أنا قد أسافر في طائرة درجة أولى ونايم طول السفرة مثل ما يسوي بعض الشباب، يأخذ له حبوب هذه الخاصة بالنوم وينام إلى أن يصل، ولا مشقة ولا غيره. إذن ليست المشقة، ما العلة في القصر؟ السفر. العلة في القصر هو السفر. طيب ما الحكمة التي لأجلها شرع القصر وجعلت علته السفر بالذات؟ مظنة المشقة. ولذلك الآن فهمنا العلة وفهمنا الحكمة، ستعرف الآن التعريف. قال الأمر الذي جعل الوصف من أجله علة. لماذا جعل السفر علة للقصر؟ لمظنة المشقة، فإن السفر قطعة
من العذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لما لم تكن المشقة هي العلة؟ لأنها وصف غير منضبط. المعاني والحكم، بسألكم بعد ما أخلص ألفاظه، شوف اللي يحفظه نعطيه جائزة. المعاني والحكم التي أرادها الله عز وجل. لماذا استخدم هذا اللفظ التي أرادها الله عز وجل؟ قالوا هذا هو اللفظ الوارد في كتاب الله، كقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. وقوله التي أرادها الله عز وجل مقصود في التعريف أو في بيان الماهية، لأنه يتعلق بمسألة عقدية، وهي أن هذه المعاني والحكم مرادة عند الله عز وجل عند التشريع. هل جلب المصالح ودفع المفاسد وهذه الحكم مرادة عند الله عز وجل عند التشريع، أم هي ثمرة حصلت بعد التشريع؟ ما الفرق بين الأمرين؟ خذ هذا المثال، أنت جالس على سطح المنزل وإذا بثعبان، فأخذت صخرة وحجرا فرميته فقتلته، هذه صورة. الصورة الثانية، وأنت جالس على سطح المنزل رميت الحجر بدون أي سبب فسقط على الثعبان فقتله، هذا الفرق بين المسألتين. هل رب العالمين سبحانه وتعالى لما شرع الأحكام، الصلاة والصوم والزكاة والحج والأخلاق، كان قد شرعها لمجرد تشريع فقط دون إرادة لحكمها وعللها، أم شرعها وهو مريد لحكمها وعللها؟ الجواب عند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لهذه الحكم عند شرعية هذه الأحكام، ولذلك جعلوها في التعريف التي أرادها الله عز وجل عموما وخصوصا. وهذا قيد لبيان أن هذه المقاصد قد تكون عامة، فيكون المقصد مرادا من الشرع كله. عندنا مقاصد عامة في التشريع كله من أول الأحكام إلى آخرها على التقسيمات الفقهية. طيب، مثل التيسير، من مقاصد الشريعة الإسلامية التيسير. التيسير مطلوب في الصلاة، مطلوب في الزكاة، مطلوب في الحج، مطلوب في الصيام، مطلوب في العبادات عموما، ورفع الحرج عن المكلفين. قال عموما وخصوصا، وقد يكون المقصد خاصا مرادا في بعض التشريع، مثل مقصد العفة، فمن مقاصد الشريعة الإسلامية عفة النفس عن الحرام، عفة الفرج عن الحرام. هذا نجده في ماذا؟ في الزواج، التسري، في تحريم الزنا والعقوبة على فاعله، في منع بعض الأحكام مثل بعض الأمور المتعلقة بالعلاقة بين الرجل والمرأة، مثل سفر المرأة بدون محرم، الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، الأمر بغض البصر، لكنه فرعي. فلذلك قال عموما وخصوصا، ثم قال: لأجل تحقيق الغاية من وجود الخلق، وذلك بتحقيق العبودية. هذا هو أعظم المقاصد التي يندرج تحتها بقية المقاصد. كل أحكام الدين جاءت لتحقيق هذا المقصد، وهو أعظم الضروريات. فكل الشرائع جاءت بحفظ الدين، فما أزهقت النفوس ولا ضاعت الأموال وهلكت إلا لأجل حفظ دين الله سبحانه وتعالى، والقيام بالغاية العظمى التي لأجلها أوجد الله عز وجل الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل الأنبياء والرسل جاءوا بهذه الغاية. ولذلك ننتبه لما نجد بعض المخالفين يعترض على أهل السنة والجماعة في المقاصد بالذات، السبب الاختلاف بيننا وبينهم في أصل المقاصد، فأصل المقاصد هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وكل المقاصد تابعة له. أما المخالفين من المتأثرين بالفكر المنحرف، الفكر الخارجي، الفكر الغربي، الفكر اللي هو يدعو إلى الاستمتاع بالدنيا ولو على حساب الدين والآخرة، فعندهم الأصل ليس هذا، بل يرون أن الإنسان عنده حرية في قضية التدين من عدمه، ويستدلون على ذلك ببعض المشتبهات التي يظنون أن فيها دليلا لهم فيما يظنون. فلا بد أن يستشعر العبد أن كل ما يفعله من يوم أن يقوم من نومه إلى أن ينام هو في عبودية لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر إذا استشعرته يعطيك، يجعلك من الممتثلين لأمر الله عز وجل ولأحكامه. ما يحتاج تبحث عن حكمة، ما تحتاج تبحث عن علة، لماذا شرع الله كذا، لماذا شرع الله الحجاب للمرأة، طيب لماذا شرع الله العدة، أنت لا تنظر في هذا الأمر، استسلم وآمن، جاءتك الشريعة، جاءتك الحكم، جاءتك العلل، تزيدك إيمان على إيمان. قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لكن لا تقف موقف المحاسبة كأنك تسأل ربك لماذا شرعت لي هذا الحكم، نفذ، لأنك في عبودية لله سبحانه وتعالى. ذات الأمر فيه مصلحة وذات النهي فيه مفسدة، علمتها أو لم تعلمها. لأن بعض الحكم تعبدية، توجد حكمة قد تخفى علينا، توجد علة قد تخفى علينا، وبعض الحكم استنباطية قد تستنبط وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، وبعض الحكم صريحة واضحة جلية. فلا تعامل أحكام الله عز وجل بالاشتراط، ما علمت حكمته فعلته، وما لم أعلم لم أمتثل، فهذا لا يليق بالمسلم. فقال لأجل تحقيق الغاية من وجود الخلق، وذلك بتحقيق العبودية. ثم قال وإصلاح العباد في العاجل والآجل، أو وإصلاح العباد في الدنيا والآخرة. وهذا القيد لبيان أن مقاصد الشريعة شاملة للدنيا والآخرة، ليست الشريعة للآخرة كما يقولون عند أولئكم القوم، دع ما لقيصر لقيصر أو دع ما لله لله، فهذا غير صحيح. ويقول آخر أين صناعة القنابل النووية في القرآن الكريم، وأين صناعة الأقمار الصناعية في القرآن الكريم، وأنتم تتكلمون عن أن القرآن الكريم جاء بيانا لكل شيء. قل لأنك أنت لم تفهم ما المراد بالقرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب تشريع وليس كتاب علوم أو كتاب دليل صناعي، حتى تطالبنا بأن يكون عندك دليل لصناعة القنبلة النووية أو صناعة القمر الصناعي أو طريقة الوصول إلى زحل أو إجراء عمليات جراحية. الجواب لا، القرآن الكريم يعطيك قواعد في التعامل. نعم هناك ضوابط لصناعة القنبلة النووية موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع إلى كتب الجهاد لتعلم ضوابط القتال. جهادنا يتميز بأنه يتصف بأخلاق، حتى نحن مع عدونا نتعامل معهم بأخلاق. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. أمر الإسلام بالوفاء بالعهد، الوفاء بالذمة. نهانا الإسلام أن ننقض عهودنا مع الآخرين ولو كانوا أعداء. أمرنا الإسلام بالإحسان إلى الأسرى، وأنا قواعد عامة. نهانا عن الإضرار بالآخرين. أمور الدنيا أعطانا فيها سعة، صناعة القمر الصناعي والوصول إلى أي كوكب من الكواكب ما حكمه؟ الإباحة، ما منعت الشريعة الإسلامية من ذلك. هل يترتب عليه مصلحة ومنفعة؟ إذا ترتب عليه توكل على الله. ثم تعال ناقش العلماء في ما تحتاجه من أحكام وعبادات ومعاملات تتعلق بصناعة هذا القمر الصناعي. أما تقول أن الشريعة الإسلامية قاصرة عن مواكبة المستجدات فهذا الكلام غير صحيح. المستجدات الدنيوية، ويقول بعضهم الشريعة خاصة بالآخرة، الذي يريد الشريعة يذهب للمسجد. الشريعة تتكلم عن أمرين: إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. حضارة كاملة قامت في 8 قرون، وغالب من أقام الحضارة هذه كان من العلماء المسلمين، جمعوا بين علمين، بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية. إذن المعاني والحكم التي أرادها الله سبحانه وتعالى من التشريع عموما وخصوصا لأجل تحقيق المقصد الأعظم من وجود الإنسان، هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وإصلاح العباد في العاجل والآجل. هذا بيان ماهية المقاصد الشرعية. طيب، ما هو تعريف علم المقاصد؟ من يستطيع أن يعرف لي علم المقاصد من خلال التعريف السابق؟ التعريف السابق هو بيان ماهية علم المقاصد الشرعية. طيب، إذا أردنا أن نعرف علم المقاصد الشرعية، بس حسنت، هي فقط هي العلم بالمعاني والحكم التي أرادها الله، أكمل التعريف إلى أن نصل إلى آخره، ونقول تأصيلا وتفريعا. تأصيلا بذكر الأصول التي يبنى عليها هذا العلم، وتفريعا أي طريقة تطبيق هذا العلم وثمرته. من الذي يطبق علم المقاصد؟ من الذي يستنبط المقصد؟ كيف نطبقه بعد ذلك على مستوى الولايات، أو على مستوى الولاة، ولاة الأمر، على مستوى العلماء والمفتين، على مستوى المجتهدين، على مستوى الأفراد؟ نأتي الآن للمحور الثاني. هل علم المقاصد الشرعية علم حادث وجديد، أم علم شرعي له أصوله المعتبرة في دين الله سبحانه وتعالى؟ نقول فيه كما قال أهل العلم في علم أصول الفقه والنحو وغيره، فكانت موضوعاته موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعملها العلماء، لكن لم تكن مجموعة في مصنف أطلق عليه اسم علم أصول الفقه. مثلا، من اللي ألف في علم أصول الفقه؟ أول من ألف فيه ماري جماعي. من الذي أول من ألف في علم أصول الفقه؟ فضل، ما هو اسم المؤلف؟ الرسالة. طيب، حد قرأ الرسالة؟ زين. إذن كذلك علم المقاصد الشرعية عرفه العلماء، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موجودا في تطبيقاته صلوات الله وسلامه عليه، موجودا في كتاب الله، وعرفه الصحابة رضوان الله عليهم، وعرفه العلماء وطبقوه، ولكن لم يستخدم بهذا الاصطلاح اللقبي الذي نتكلم عنه اليوم. لذلك قال الشاطبي أبو إسحاق في كتابه الموافقات في أوله في المقدمة، قال صلى الله عليه وسلم، يعني على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره ثم قال صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها وأسسوا قواعدها وأصلوها وجالت أفكارهم في آياتها وأعملوا الجد في تحقيق مبادئها وغاياتها. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وقد ذكر جملة من آثار الصحابة، قال: وهذا مما يبين أن المقاصد كانت معتبرة عندهم في المتابعة. وإذا نظرنا إلى النصوص الكتاب والسنة لوجدنا الكثير منها يعتبر موضوعات علم المقاصد الموجودة الآن. يعني الآن مقصد حفظ العرض من المقاصد الضرورية، مقصد حفظ العرض من أين أتى به أهل العلم؟ من الآيات والأحاديث النبوية التي تأمر بالزواج، تنهى عن الفاحشة، تأمر بغض البصر، مجموعها وهذا سيأتينا في أقسامه بالاستقراء بل بالنص الصريح على أن هذا مقصد شرعي. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وغيرها من الآيات والأحاديث الكثيرة جدا تدلك على أن هذه الأحكام شرعت لغاية. لماذا شرع الله الزواج؟ لإحصان النفس، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لعائشة: يا عائشة، بعد فتح مكة، لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، يعني هدمت الكعبة، ولا جعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. إذن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل؟ شيء في أصول الفقه أو في القواعد الفقهية يسمونه مراعاة المآلات، مراعاة مآلات الفعل، والنظر في المصالح المرجوة والمفاسد التي ينبغي دفعها. وعندنا قاعدة أن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. طيب، هذا دليلها. لذلك يقول الشاطبي رحمه الله: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة من المكلفين بالإقدام أو الإحجام، بالحل والتحريم، بالصحة والبطلان، إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو مفسدة تدفع. الكلام على ماذا؟ على ما لا نص فيه، على ما لا نص فيه. ونحن هنا نشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي إذا وجد النص الشرعي لا تنظر للمصلحة، فلا تسلط المصلحة على النص الشرعي الصحيح. قد تفهم النص بعلم المقاصد بالقواعد المقاصدية، لكن لا تخالف النص الشرعي بدعوى المصلحة، فسلطان النص أقوى من المصلحة، وهو الواجب الذي يعمل به. طيب، كيف نستفيد من مراعاة المآلات في حياتنا العامة؟ مثل هذا مقصد من المقاصد الشرعية، كيف نستفيد فيه في حياتنا عموما؟ مثلا إنسان يريد يتزوج، هذا الزواج حكم شرعي ولا لا؟ طيب، لابد أن أدرس مآلات فعلي، هل أنا مستعد لهذا الزواج؟ يا معشر الشباب، أنا استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب، أنا الآن مستطيع، هل أنا عندي قدرة على أن أبني بيتا أو أسس بيتا؟ هل أنا عندي القدرة الكافية على الإنفاق على الزوجة؟ فأدرس مآلات تصرفي حتى في الطلاق. ولذلك في جلسات الإصلاح الأسري لما يأتينا شخص يريد الطلاق نقول له: أولا فكر في مآلات تصرفك وفعلك، هل أنت مستعد لما سيترتب على الطلاق من مآلات أم لا؟ فيقول: كيف؟ قلت: بعد الطلاق أنت تلزم بنفقة عدة مؤخر ومتعة، نفقة أبناء، هذه أمور لابد أن تراعيها متى؟ بعد طلاقك. الشخص اللي سيشتري سيارة ينفعك مثل هذا الأمر في اعتبار مآلات تصرفي. ما حكم شراء السيارة؟ مباح، لكن العاقل هو اللي يدرس مآلات هذا التصرف فينظر في خير الخيرين أيهما يأخذ. هل أنا الآن مستعد أن أشتري السيارة هذه وسأدفع قسط لها شهري ربما لخمس سنوات مقبلة أم لا؟ طيب سأتأثر، يتأثر راتبي وأنا عندي أسرة وعندي إيجار مسكن وعندي دراسة وعندي وعندي أمور كثيرة. هذه يسموها اعتبار المآلات، ما الذي سيترتب على هذا التصرف. مثلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قتل المنافقين، لما أراد عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة أن يقتل منافقا من المنافقين، ماذا قال؟ قال دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طيب لماذا؟ مفسدة المنافق معلومة أم لا؟ معلوم إفساد المنافقين، بل ربما شرهم أشد من أهل الشرك. أهل الشرك يعرفون من هم ويعرف شرهم، لكن هؤلاء خنجر نطعن به من الخاصرة، يعيشون بيننا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وتعلمون ما حصل في غزوة، في الغزوات، غزوة أحد، عبد الله بن أبي بن سلول خيف انسحب ب300 من الجيش، وكيف أنه ألب أهل الكفر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم قتله. طيب ما السبب؟ هناك مفسدة أعظم، هناك مفسدة أعظم، وهي حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، فيرفض الناس الدخول في الإسلام ويمتنعون عن الدخول في الإسلام بسبب ما قد يشاع عن أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم درأ المفسدة العظمى بتحمل المفسدة الأقل منها مرتبة. هذه المقاصد إخواني راعاها حتى الصحابة رضو الله عليهم في فتاواهم، فيما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال الجمع بين الصلاتين، ابن عباس رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. حنا نعرف الجمع وين؟ في السفر. طيب ابن عباس يقول جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. لما سئل ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، مقصد رفع الحرج. الآن قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، هل هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من تعليل ابن عباس؟ من تعليل ابن عباس، وهو مقصد شرعي. كذلك ما رواه مسلم عن سعيد بن جبير قال: حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وعلى هذا فالصحيح أن الجمع ليس مختصا بالسفر، وإنما علته ما هي؟ حاجة. قد أكون أنا في البيت وأجمع بين الصلاتين. طيب لماذا؟ مثلا لعملية جراحية أنت ستدخل فيها الآن وتعطى بنجن ولن تقوم إلا بعد خروج وقت الصلاة الثانية، فما الحل؟ اجمع. بس لما تجمع كم تصلي؟ بعض الناس يخطئ في هذا للأسف، يجعل القصر والجمع مرتبطين بعضهم ببعض، ما دام في جمع في قصر، فهو سيدخل العملية الجراحية الآن. طيب سيدخل الساعة الواحدة، الأذان 12:30، سيقوم من البنج على المغرب، فيروح يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. خطأ، صلي الظهر أربعا والعصر أربعا لوجود الحاجة. كذلك الحارس الذي يحرس الثغر ورجال القوات المسلحة والشرطة والأمن يكونون على الرادارات، الذي ما يستطيع أن يغادر موقعه فيسمح له بالصلاة والجمع، لكن لا يتوسع في ذلك، لأن الأصل ما هو؟ أن الصلاة تصلى في وقتها. طيب لو احتاج رجل كبير في السن إلى أن يجمع بسبب كبر سنه، يستطيع الوضوء ولكن يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها وليس يوم يومين ثلاث على طول، كيف ننصحه؟ ايش رايك؟ مش المخرج له؟ لا لا، طيب كيف يصلي في وقته؟ ما يستطيع، عليه مشقة، لكن سيبقى طول حياته. تفضل. بارك الله فيك. جمع الصوري، وش جمع الصوري تعرفونه؟ أحسنت، يأخر الصلاة الأولى إلى آخر وقت الظهر، يصليها قبل العصر بنص ساعة، ثم يصلي العصر في أول وقتها، لكن لابد أن يتقن وقت المغرب، لأن أذان العشاء ليس هو أول العشاء، قد يؤخر الأذان وينتهي وقت المغرب. ومثله كذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم بجمع القرآن الكريم، كان مبني على المصلحة لما جمع القرآن الكريم في مصحف واحد. وكذلك قتال مانع الزكاة وسياسة عمر رضي الله عنه في خلافته، سياسة الشرعية كانت مليئة باعتبار المقاصد. وعلى هذا سار العلماء رحمهم الله من بعد القرون المفضلة. والذي ينظر في مضمون علم المقاصد الشرعية يجد أن موضوعاته كانت مطروقة من قبل العلماء قبل التأليف فيه. الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه يقول: ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة من وضع الشريعة. وابن تيمية رحمه الله نقلت لكم كلامه في أول المحاضرة لما قال: والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها قد تنافي مقصود الشارع، مثل اشتراط الولاء لغير المعتق، فإن هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصوده، فإن كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا. مثل ماذا الشرط ينافي مقصود العقد؟ عقد البيع، عقد البيع ما مقصوده؟ أملك السلعة هذه، فاشترطت عليك أن تبقى في ملكي، ما صار عقد، ما صار عقد بيع. ولذلك بعض العلماء أو جمهور العلماء لم يكونوا من الغالبية الأكبر منعوا ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك. لماذا؟ لأن مقصود الإجارة لا يتحقق، فهما عقدان مختلفان في الثمرة. الإجارة انتفاع بالعين، والبيع تمليك للعين، وهذا له أحكامه وهذا له أحكامه. ولذلك مجمع الفقه الإسلامي على ما أذكر جعلها في 5 حالات، منعها كلها إلا حالة واحدة وبشروط معينة، واليوم أشوفها في كل مكان يعلن عنها، ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك. فيقول ابن تيمية: فإن كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا، وإن كان منافيا لمقصود الشارع كان مخالفا لله ورسوله. فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما، إذا لم يكن لغوا ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله، فلا وجه لتحريمه. هذه قاعدة مقاصدية تنفعك في كل عقد جديد يستحدث. العقود الجديدة غير متناهية، خصوصا عقود المصارف والبنوك، ما يسمى بالعقود المركبة. لم يكن هناك، لا يوجد الآن أو قله، العقد الثنائي، صار العقد الواحد، العقد التجاري يدخل فيه أكثر من عقد. ويقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ولا ريب أن هذا أقرب إلى مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين من إيجاب قيمة صاع من التمر في موضعه، والله أعلم. القرافي المالكي قال: قاعدة مقصود الشارع ضبط الأموال على العباد، لأنه أناط بها مصالح دنياهم وأخراهم. وقال في الفروق: القاعدة الأولى أن مقصود الشارع من الدنيا أن تكون مزرعة الآخرة ومطية السعادة الأبدية. فالعلماء استعملوا كلمة مقصود الشارع، والمقصود من قولهم مقصود الشارع تعليل الأحكام الشرعية بالغايات المقصودة من جلب المصالح ودفع المفاسد. وكانت تبحث أمور المصلحة وأمور المقاصد في أبواب العلة في أصول الفقه، وفي باب الاستحسان، وفي المصالح المرسلة، وكانوا يبحثون الحكمة من التشريع في كتب الاعتقاد وبيان أن أفعال الله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة. طيب متى بدأ التصنيف في المقاصد الشرعية؟ قالوا جاء العز بن عبد السلام فوضع كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لكن ما تكلم عن المقاصد بصورة شاملة كلية، وإنما قصرها على المصالح والمفاسد، ووضع القواعد التي تحكم هذه الأمور. كذلك كتابه الآخر اللي هو القواعد الصغرى. كذلك ممن اهتم بالكتابة في المقاصد دون إفرادها ابن تيمية بن القيم. ابن تيمية كثيرا ما يتكلم على المقاصد في كتبه، وكتابة في إبطال التحليل، إقامة الدليل على بطلان التحليل، كتاب مليء بالكلام على المقاصد والاستدلال لها. ولذلك لو أحد منكم يتفرغ لهذا الكتاب يقرأه ثم يعرف طريقة استخلاص القواعد المقاصدية من هذا الكتاب، فسيخرج برسالة قيمة. الدكتور يوسف أحمد محمد البدوي في رسالة دكتوراه له ألف كتابا عنوانه مقاصد الشريعة عند ابن تيمية في مجلد كبير، وجمع المقاصد الشرعية اللي ذكرها ابن تيمية رحمه الله في مجموع كتبه. كذلك ابن القيم سار على منوار شيخه، وتجد ذلك مبثوثا في كتبه وخصوصا إعلام الموقعين، وهذا الكتاب ينبغي لطالب علم أصول الفقه، الفقه وأصوله والفقه المقارن، أن يمر عليه وأن يدرسه. درس على ابن القيم المقري، والمقري تأثر بشيخه ابن القيم فاهتم بالمصالح وبالمقاصد الشرعية وبأسرار الشريعة، بعضهم يسميها أسرار الشريعة، فنقل هذا الاهتمام إلى تلاميذه، وكان من تلاميذه الشاطبي أبو إسحاق المالكي. اهتم الشاطبي بعلم المقاصد فألف كتابه الموافقات، والموافقات في علم أصول الفقه، لكنه أدخل علم المقاصد بطريقة جديدة في هذا الكتاب، والآن هو في المجلد الثاني تقريبا في أحدث الطبعات، وأصل فيه لعلم المقاصد، لكن ما سمي بعلم المقاصد الشرعي الآن، حتى جاء مفتي تونس محمد الطاهر بن عاشور المتوفى في عام 1393 للهجرة، فألف كتابه المشهور مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو مطبوع كذلك. ثم بعد ذلك جاءت المؤلفات تترى في الكلام على مقاصد الشريعة. انتهينا من المحور الثاني، وعرفنا أن علم المقاصد الشرعية علم شرعي صحيح أصوله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناوله الصحابة والتابعون والعلماء الربانيون إلى وقتنا الحاضر، فهو ليس ببدعة من العلم. المحور الثالث، ما موضوع علم المقاصد؟ لو سألك شخص هذا علم المقاصد يتكلم بماذا؟ يتكلم باختصار عن الغايات والحكم من التشريع الإلهي الرباني. عن الغايات والحكم من التشريع. كذلك يبحث في علم المقاصد عن المصالح، المصالح وطرق تحصيلها، والمفاسد وطرق درعها وإبعادها وتجنبها، كما يدرس طرق درء التعارض ما بين المصالح. إذا جت عندنا مصلحة كبرى وصغرى، ومفسدة كبرى وصغرى، والتعارض اللي يكون ما بين المصالح والمفاسد، كذلك يبحث فيه مراتب المصالح وانقسامها إلى ضروريات وتحسينيات وحاجيات. ويبحث فيه الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والمال. يقول الغزالي في المستصفى: لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. هذا باختصار موضوع علم المقاصد الشرعية. نأتي الآن للمحور الرابع: ما أهمية علم مقاصد الشريعة؟ أولا، زيادة إيمان العبد بكمال الله سبحانه وتعالى، وبكمال أسمائه وصفاته، وبكمال علمه وحكمته. اليوم أقوى الدول في العالم تريد أن تضع تشريعا لبلدها، تجد أن هذا التشريع لا يستمر، يتغير باستمرار بسبب التغيرات، هذا شيء طبيعي جدا، لأن من وضع الإنسان، والإنسان من أساسه قاصر في عقله ويراعي مصالح قدر الاستطاعة. رب العالمين سبحانه وتعالى وضع تشريعا أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، صالح ومصلح دون أن يتغير أسسه، أسسه ثابتة، وفيه جانب متغيرات تواكب التطورات اللي ستحصل إلى قيام الساعة. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على كمال الله سبحانه وتعالى، وعلى سعة علم الله عز وجل، وعلى قدرته سبحانه وتعالى، وأنه أفضل الحاكمين، أحسن الحاكمين، أحكم الحاكمين. فوضع تشريعا صالحا ومصلحا لكل زمان ومكان، ليس هذا فقط، بل التشريع اللي وضعه الله عز وجل فيه مراعاة لجميع جوانب الحياة، ما يتجده يعالج جانب ويخرم فيه جانب آخر، يحقق المصلحة لجانب ويفسد في جانب آخر، أبدا متكامل. راعى الإنسان في جميع احتياجاته، جميع علاقاته، علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بغيره، وكلمة غيره تشمل الجميع، علاقة الإنسان بحاجاته الروحية والمادية، هذا كله جاء في تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: وهذا شأن الحكيم اللطيف الخبير البر المحسن، وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها، وإن فاتت أدناها، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناها. وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه، شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم. لكن من الذي يفهم هذا؟ الذي يفهم التشريع، ثم يأتيك بروفيسور أو ما يسمى مكتوب بجنبه الشهادات العليا العظيمة، يقول لك الشريعة الإسلامية لا تصلح لزمان التقدم والعولمة والفضاء اللي نحن نعيشه اليوم. ليست الشريعة غير صالحة، فهمك هو غير صالح لفهم الشريعة. ثانيا، معرفة مقاصد الشريعة توقف العبد على مراتب المصالح والمفاسد. معرفتك لمصالح لعلم المقاصد الشرعية توقفك على معرفة مراتب المصالح والمفاسد. والذي يشتري الدار الآخرة يريد يكون هم الدار الآخرة، يسعى إلى ماذا؟ إلى جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وينظر في طرق درء التعارض الواقع بينها. يقول ابن القيم، مر معنا ربع ساعة صحيح، قال: والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة، كما يعرف الخيرات الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة، فيفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي يراد إيقاعها في الكتاب والسنة، ليقدم ما هو أكثر خيرا وأقل شرا على ما هو دونه، ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما، ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهما. فإن من لم يعرف الواقع في الخلق، أي من جهة وقوع المصالح والمفاسد، والواجب في الدين، أي من جهة التعامل مع المصالح والمفاسد، لم يعرف أحكام الله. أعطيكم مثال، انتهى الكلام، غرقتنا، عطنا شيء واقعي. راتبي 5000 درهم، وعندي مثلا إيجار، وعندي زوجة، وعندي ولدين، فيأتيني شخص يحتاج أن يشتري سيارة ويطلب مني قرض. طيب إذا أقرضته خير ولا لا؟ خير. طيب والإنفاق على الزوجة والأبناء خير، أيهما أعظم؟ ما عندي غير 5. هنا ما لا تستوي لي حاتم الطائي، دق صدرك، أبشر باللي سرك، 5 لك. لا أخي الفاضل، تدخل بيتك منكسر، الإيجار يحتاج، والكهرباء والماء تحتاج، وزوجتك تحتاج، وأولادك يحتاجون، هم أولى، ابدأ بمن تعول. كيف تعرف هذا؟ بالنظر في خير الخيرين. حتى في موضوع شر الشرين، بعض الأحيان حتى تفهم حتى تصرفات غيرك، ولي الأمر قد، ليش؟ لماذا الشريعة الإسلامية جاءت بمناصحة ولي الأمر سرا؟ لأن ولي الأمر يطلع على أمور أنت في كإنسان من الرعية لا تفقهها ولا تعلمها، فقد يرى من المفاسد ما لا ترى، فيكون عنده تعارض بين مفسدة صغرى ومفسدة عظمى، وليس له مفر إلا من ارتكاب أحدهما. فالمنطق والعقل والشرع يقول لابد من ارتكاب المفسدة الصغرى لدرء المفسدة الكبرى. وانت شو تقول؟ هذا مخالف لشرع الله، هذا طاغوت من الطواغيت، هذه معصية. نعم، اذهب إلى ولي الأمر، الأمر وناصح يبين لك لماذا أنا فعلت هالفعل، وأنت تفعله حتى في خاصة نفسك. لا قدر الله شخص عنده بنت أصيبت بمرض، ودوها المستشفى، قال والله عندك الدودة الزائدية ولازم عملية جراحية. طيب الدودة الزائدية هذه بقائها في الجسم ما يترتب عليه انفجارها ثم الوفاة، تسمم. طيب وحتى نزيلها ماذا نفعل؟ جراحة، ويكشف طبيب على جسد البنت، طيب ومنظار، وتعطى بنجن ومخدر ويزول عقلها، هاي كلها مفاسد، لكنها مفاسد تهون عند وجود مفسدة كبرى وهي وفاتها بسبب التسمم اللي قد يصيبها. فأنا أدرأ المفسدة الكبرى بتحمل المفسدة الصغرى. هذا كيف تعرفه؟ عن طريق العلم الشرعي. فعلم المقاصد يعطيك هذا الأمر. هنا مثال ضربه ابن تيمية رحمه الله، يقول: كذلك سائر ما يتزاحم من الواجبات والمستحبات. شوف معي، سائر ما يتزاحم من الواجبات والمستحبات، فإنها جميعها محبوبة لله. الله عز وجل يحب الفرائض، يحب المستحبات، كلها شرع، وعند التزاحم يقدم أحبها إلى الله، والتقرب إليه بالفرائض أحب إليه من التقرب بالنوافل، وبعض الواجبات وبعض الواجبات والمستحبات إليه من بعض. كذلك إذا تعارض المأمور والمحظور، إذا تعارض المأمور والمحظور فقد تعارض حبيبه وبغيضه، فيقدم أعظمها، فإن كان محبته لهذا أعظم من بغضه لهذا قدم، وإن كان بغضه لهذا أعظم من حبه لهذا قدم، كما قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر فحرمت. يقول: وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين وترجيح الراجح من الخير والشر مجتمعين. طيب أنت تريد تروح الحج، أنت حجيت 10 مرات، تبى تروح الحج السنة هذه، قال لك أبوك: يا ولدي جلس معي، أريدك تكون معي هذه السنة، أيهما أعظم، جلوسك مع والدك ولا ذهابك الحج؟ مش رأيك؟ لا قلت لك رايح 10 مرات. طيب الذهاب للحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كم ولدته أمه. هنا تعرف تطبيق القاعدة هذه المقاصدية، أن جلوسك عند والدك أعظم أجرا من ذهابك للحج رغم ما في الحج من الأجور العظيمة. وهنا يرتاح الفطن في سيره إلى الله، فيكون في عمل يسير وأجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى ممن فعل ذلكم النفل ودفع فيه مالا ومشقة بدن. ثالثا: معرفة المقاصد الشرعية يعين أهل العلم على تطبيق القياس على الوجه الصحيح، لأن القياس يقوم على معرفة العلة، كما تعين على فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا وعلى استنباط الأحكام منها. مقاصد الشرعية لما تفهمها وتفقهها وتكون حاذقا فيها يعينك على تطبيق القياس ويعينك على فهم النص. خذ معي هذا المثال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا، ماذا يدل ظاهره؟ من القاتل؟ أي نوع أنواع القتل؟ كله. لا يرث القاتل شيئا، القاتل محل بالألف واللام فيعم كل قاتل، عمد، خطأ، شبه عمد. طيب جاء بعض أهل العلم قال: لا، ما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا؟ قالوا: المقصود أن هذا عقوبة له، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وحتى لا يتجرأ الناس على سفك الدماء لأجل أخذ الميراث. طيب هذا ينطبق على من العقوبة؟ العمد. ولذلك ذهب المالكية ورواية عند الإمام أحمد إلى أن الذي لا يرث هو من قتل عمدا، أما من قتل خطأ أو شبه عمد فإنه يرث. رابعا: معرفة مقاصد الشريعة تعين العالم والمفتي على استنباط الأحكام الشرعية للنوازل المستجدة، وتعين المفتي على ضبط الفتاوى. المستجدات والنوازل كثيرة جدا، طيب كيف نستطيع أن نحن ننظر فيها ونعطيها الحكم؟ بالنظر إلى مقاصد التشريع. خامسا: معرفة مقاصد الشريعة أدعى للتسليم والقبول للأحكام الشرعية وتزيد طمأنينة النفس بشرع الله عز وجل. قلنا أن الأصل أن المسلم مستسلم وممتثل لأمر الله ونهيه. طيب فإن جاءته الحكمة والعلة زادته إيمانا ويقينا. سادسا: العلم بمقاصد الشريعة يبصر الناس جميعا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين بمحاسن الشريعة الإسلامية، وبيان محاسن الشريعة الإسلامية من أعظم أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سابعا: العلم بمقاصد الشريعة الإسلامية تعين العالم وطالب العلم على الترجيح بين أقوال العلماء، خصوصا في المسائل التي الخلاف فيها قد قوي والأدلة بين القولين أو بين الأقوال متكافئة، والاستدلالات قوية، فقد ترجح قولا لقربه من مقصد من مقاصد الشريعة. ثامنا، تعلم مقاصد الشريعة والعناية بها يساعد طالب العلم على تكوين الملكة الفقهية بأن يكون قادرا على فهم المسائل فهما صحيحا، وتكون لديه القدرة على فهم الدليل وطرق الاستنباط الصحيح، ثم القدرة على تنزيل هذه النصوص على الوقائع والمستجدات. ما حكم تعلم علم المقاصد؟ تعلمه فرض عين على المجتهد في المستجدات والنوازل والمفتي المتصدر للفتوى. لذلك المفتي والمجتهد عمله ليس بالأمر السهل، فإنك تعلم الناس عن حكم الله وعن شرعه، فلا بد أن تكون محيطا بالغايات والحكم التي لأجلها شرعت الأحكام. في بعض الأحيان المفتي قد يسمع من السائل فتواه أو سؤاله ومسألته ويفتيه بالمرجوح عنده، ما يفتي بالراجح. بعض العلماء يقول أنا عندي المسألة فيها خلاف قوي، فإذا جاءني قبل الوقوع أفتيته بالراجح، وإن جاءني بعد الوقوع في الفعل أفتيته بالمرجوح. مثال ذلك الحجامة، بعض العلماء يقول حجامة تفطر في رمضان، والآخر يقول والجمهور أنها لا تفطر. طيب يقول فأنا أرى أنها تفطر. طيب جاءني هذا الرجل قال أنا احتجمت، فأقول صومك صحيح. لو جاءني قبل ذلك قلنا لا تفطر، لا تحتجم، احتجم بالليل. من اللي يفقه هذا؟ المفتي. ولذلك لابد أن يكون عالما بالمقاصد، ويكون فرض كفاية في حق غيرهم من أهل العلم، لأن علم المقاصد الشرعية من أنواع العلوم الشرعية التي يجب على الأمة حفظها والعناية بها، ويكون ذلك بتعلمها وتعليمها. المحور السادس، ما طرق الكشف عن مقاصد الشريعة؟ مقاصد الشريعة الأصل في بيانها النص الشرعي، والذي يأتي بمقصد لا يستند لدليل شرعي فهو مقصد وهمي غير معتبر، ومن القول على الله بغير علم. على وجه السرعة، أول وسيلة للكشف عن مقاصد الشريعة الإسلامية الاستقراء، والاستقراء تتبع الحكم في الجزئيات للوصول إلى أمر كلي، تتبع الأمر في الجزئيات لأجل الوصول إلى أمر كلي. فأنا سأقرأ القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس، ثم أستخرج أمر كلي ملاحظ في كتاب الله عز وجل، إما أن يكون كليا في غالب الشريعة أو في كل الشريعة أو في شيء من أحكام الشريعة. والاستقراء ينقسم لثلاثة أقسام من حيث النوع. استقراء جنس الأدلة، استقراء جنس الأدلة يعني كل الأدلة، الأدلة كلها، وقال بعض العلماء أو غالبها، للوصول إلى مقصد شرعي مراد من الله. يعني أنظر في أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج مثلا، مقصد رفع الحرج عن المكلفين، فنرى موجود في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج وفي جميع العبادات، فأقول أن من المقاصد العامة اللي دل عليها الاستقراء رفع الحرج عن المكلفين. النوع الثاني استقراء نوع الأدلة، عندي استقراء جنس الأدلة، عندي استقراء نوع الأدلة، ومعناه استقراء الأدلة في نوع معين كباب الصلاة كباب الصوم فقط، واستخراج المقاصد من هذا الباب. الثالث استقراء عين الأدلة، يعني أجي للحج أريد أستقرأ مقاصد الشريعة في أحكام الطواف، أريد أستقرأ أحكام الشريعة مقاصد الشريعة في أحكام الرمي. إذا نكمل الآن، الأنواع ثلاثة، إما استقراء جنس الأدلة أو نوع الأدلة أو عين الأدلة. الجنس شامل أو عام، النوع كتاب صلاة أو كتاب صوم أو النكاح أو المعاملات المالية، العين في مسألة واحدة. طيب، هذا الاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث طريقته: استقراء تام واستقراء ناقص، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام حجة، ويكون باستقراء بتتبع كل الأدلة، إما في جنس الأدلة أو في نوع الأدلة أو في عين الأدلة. أما الاستقراء الناقص فيكون بتتبع غالب الأدلة. المحور التالي: علاقة المقاصد بأدلة الشريعة. المقاصد لها علاقة بأصول الفقه، ولها علاقة بالقواعد الفقهية، ولها علاقة حتى ببعض الجوانب الاعتقاد. طيب، عندنا قواعد فقهية وعندنا قواعد مقاصدية. من منكم يقول لي ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية؟ ما في حد عقبها الشرح هذا كله، ما بساعدكم. المقاصد، القواعد المقاصدية تكشف ماذا؟ أحسنت، الحكم والغايات. قواعد الفقهية تكشف ماذا؟ ضع الكسرة خلها فتحة أو ضمة، حكم. القواعد المقاصدية تكشف الحكم، قواعد الفقهية تكشف الحكم، حكم الشرعي. كذلك تعرف المقاصد من الألفاظ الدالة على الإرادة، إذن تعرف المقاصد من الاستقراء. ثانيا، تعرف المقاصد من الألفاظ الدالة على الإرادة والقصد. أنا دخلت محور في محور لأني دخلصكم، شوفكم تعبتم. كيف تعرف؟ قلنا طرق كشف عن المقاصد: أولا الاستقراء، ثانيا من الألفاظ الدالة على الإرادة والقصد، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. كلمة يريد الله بكم اليسر هذا دلالة على ماذا؟ على مقصد شرعي. ثالثا مجرد الأمر والنهي، الأمر الرباني في مصلحة والنهي في مفسدة، هذا لوحده كاف. رابعا النظر في علل الأحكام، فالعلل تنبئ عن الحكم، والحكم هي المقاصد. فإذا علمنا علة الأمر أو علة النهي فإننا نصل إلى مقصد من مقاصد التشريع. خامسا سكوت الشارع، سكوت الشارع عن الحكم. وقسمه العلماء إلى قسمين: سكوت الشارع في باب العادات، في باب العادات، وهو ما كان المقصود الأعظم منه دنيويا بإقامة مصالح الدنيا، فإن مقصود الشارع التوسع عن المكلفين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. الثاني سكوت الشارع في العبادات مع قيام المقتضى، يدل على أن مقصد الشارع ماذا؟ المنع. مقصد الشارع هو المنع من التعبد. ما حكم صلاة ركعتين بعد السعي؟ السعي بين صفا والمروة، قياسا على صلاة ركعتين بعد الطواف، فنقول لا يشرع. لماذا؟ لأن المقتضى كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما في نهي؟ نقول طيب ما في أمر، ما دام سكت مع قيام المقتضى دل على أن مقصد الشريعة هو ماذا؟ عدم الفعل. نختم بالمحور السابع أو الثامن: تقسيمات مقاصد الشريعة. تنقسم إلى أنواع كثيرة باعتبارات مختلفة. تقسيم الأول باعتبار محل صدورها ومنشئها. عندنا مقاصد شرعية وعندنا مقاصد مكلفين، مقاصد الشارع ومقاصد مكلفين. مقاصد الشارع مقاصد من؟ إرادات الله سبحانه وتعالى من التشريع. مقاصد المكلفين إراداتهم ونياتهم، هذه لا دخل لها بعلم مقاصد الشريعة، لكن ينظر لها من حيث موافقة نيتك للشريعة ومخالفتها. فإن كانت نيتك موافقة للشريعة فأنت نيتك ومقصدك صحيح، وإن كان مخالف فمقصدك غير صحيح. إذن هذا من حيث ماذا؟ من حيث صدورها ومنشأها، مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين. التقسيم الثاني باعتبار وقتها وزمن حصولها، مقاصد أخروية ومقاصد دنيوية. التقسيم الثالث باعتبار تعلقها بعموم التشريع، عندنا مقاصد عامة ومقاصد خاصة ومقاصد جزئية. المقاصد العامة في الشريعة كلها وأغلبها، المقاصد الخاصة في باب من الأبواب، مثل المقاصد المالية، مقاصد الشريعة في الأموال في البيوع، مقاصد الشريعة في الطلاق، مقاصد الشريعة في العبادات. مقاصد جزئية في جزء معين من التشريع، مثل مقاصد الطواف. طيب، التقسيم الرابع باعتبار القطع والظن. عندنا مقاصد قطعية، وهي ما دل عليها الاستقراء أو الإجماع أو النص الصريح، قطعية ويستدل بها. مقاصد ظنية ما دون ذلك. وعندنا مقاصد وهمية، مقاصد وهمية وهي التي يتخيل ويتوهم أن فيها مصلحة، وهي معارضة للنص الشرعي أصلا، معارضة للنص الشرعي ولا يوجد لها دليل يقوم عليها. التقسيم الخامس باعتبار مدى الحاجة إليها وقوتها، تنقسم إلى ثلاثة: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. الضروريات الأمور التي لو فاتت وقع الإنسان في التهلكة أو أوشك على التهلكة، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، هذه لوحدها تحتاج إلى دورة. باء حاجيات، وهي بلوغ الإنسان حدا يقع معه في الحرج والمشقة خارج عن المعتاد. تحسينيات، وهي ما لا يؤدي فقدها إلى الهلاك ولا المشقة الخارج عن المعتاد، لكن في وجودها تحسين وتكميل وتزيين. عندنا التقسيم السادس باعتبار تعلقها بعموم الأمة وأفرادها. عندنا مقاصد كلية تتعلق بالخلق كلهم، مقاصد أغلبية ببعض صنف من الناس مثل تضمين الصناع، مقاصد فردية أو خاصة بشخص معين، وهذه نادرة، ضربوا لها مثال بفسخ نكاح زوجة المفقود، الشخص المفقود لا يعلم مكانه وخبره وقد غاب عن زوجته، فالقاضي يقوم بفسخ عقد نكاحها مراعاة لمصلحة هذه المرأة. أخيرا التقسيم السابع باعتبار أصليتها وتبعيتها، عندنا مقاصد أصلية وهي التي يراد تحقيقها ورعايتها أصالة وابتداء من التشريع، مثل النكاح سنتكلم عليه، ومقاصد تبعية، مقاصد أصلية ومقاصد تبعية. التبعية تتبع الأصلية. الزواج من مقاصد الأصلية ماذا؟ العفة، الولد. طيب مقاصد تبعية، مصاهرة، نسب. أكتفي بهذا القدر إخواني الأفاضل، وأكرر لكم أن ما ذكرته لكم هو من باب التأصيل دون التفصيل، فما فصلنا يحتاج الأمر إلى مزيد بيان. القصد من هذا هو أن نطلعكم على هذا الفن، على هذا العلم، على تقسيماته، بيان ماهيته، بيان ما يدخل فيه من موضوعات، بيان أنه علم شرعي، ما هو تأصيله من حيث الإثبات، وكيف تكلم العلماء فيه، وتطرقنا إلى نبذة عن تاريخه وعن التصنيف فيه وعن تقسيماته. من أراد التوسع فعليه بالرجوع إلى كتب أهل العلم والمحاضرات وللعلم. الدورات هذه عبارة عن مفاتيح، مفاتيح إذا أتقنتها ستفتح لك أبواب العلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم نسألك الفردوس الأعلى، اللهم حرم وجوهنا على النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.